فتح المأذان، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد، بعد اخطراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول دفن الميت في المسجد. من البدع المنتشرة في العالم الإسلامي اليوم دفن من يعتقد فيهم أنهم من أهل الصلاح والتقى في المساجد، ومن الناس من يبني على قبورهم مساجد، وهذا كله خطأ لأمور. الأمر الأول لأنه تشبه باليهود والنصارى، حيث كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه قال، كان يقول في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثانيا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المسجد على القبر، فقد روى مسلم في صحيح عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثالثا، من يبني المساجد على القبور يكون من شرار الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. فإن قال قائل: كيف وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد؟ أقول أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، حيث اجتمع الصحابة وقالوا: أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البقيع أم في أي مكان؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن كل نبي حيث خرجت روحه. فدفن في المكان الذي توفي فيه، في غرفة عائشة، وكانت غرفة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه ليوسع المسجد النبوي، وسعه من ثلاث جهات، وترك الجهة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عهد عمر رضي الله عنه وسعه من ثلاث جهات، وفي عهد عثمان رضي الله عنه من ثلاث جهات، لأنه في عهد علي لم تحدث توسعة. ولكن من الذي أدخل القبر في المسجد؟ في زمن الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخل القبر في المسجد. ولما أرسل على وليه بالمدينة أن وسع من أربع جهات، استفتى الإمام مالكا والعلماء فقاطبة قالوا لا يجوز إدخال القبر في المسجد، فأرسل إليه الوليد بن عبد الملك: إني لم أرسل إليك مستفتيا، وإنما أرسلت إليك منفذا، فنفذ. وبعد هذه التوسعة بفضل الله لم يوسع المسجد من جهات، توسع في عهد الدولة العثمانية وسعت من ثلاث جهات، وظل القبر في جهة من المسجد. والتوسعة في الدولة السعودية في عهد الملك فهد أيضا كانت من ثلاث جهات، وما زال الآن هذه الجهة التي فيها القبر فراغ إلى البقية. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، فهذا أمر مهم يجب أن تعرفه. فإذا أردت أن تقتدي بمن؟ بالأئمة الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين وسعوا من ثلاث جهات، أم تقتدي بالوليد بن عبد الملك؟ الخطأ الذي بعد ذلك، وهو خطأ مهم جدا يقع فيه كثير من الناس، الذهاب إلى المسجد برائحة الثوم والبصل. أخي الكريم، لا تذهب إلى المسجد وفي فمك رائحة الثوم والبصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. ولكن ما هي العلة؟ العلة أخي الكريم هي إيذاء المسلمين المجتمعين في المسجد برائحة الثوم والبصل، وأيضا إيذاء الملائكة الذين يشهدون الصلاة. وهذه العلة أبان عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بل روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. إذن الثوم أو البصل إذا طبخ يجوز أن تأكله، لكن هب أن رجلا له عذر ووصف له الأطباء أكل الثوم والبصل، حينئذ لا يمنع من دخول المسجد لأنه أكله لعذر. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطين يدك، فأدخلت يده في الكم في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك عذرا. هذا الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يدخل الإنسان بريح الثوم والبصل إلى المسجد إذا أراد أن يصلي، أن يكون قد أكله العذر. أيها المشاهدون الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتح المزاد، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد، بعد اختراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد، بعد اختراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد.